نواصل يا أحبائي تأملنا ودرسنا بنعمة الرب في رسالة رومية الأصحاح الثامن، رومية أصحاح 8، نقرأ العدد 29 والعدد 30. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. سأقرأ العبارة التالية من قبيل السجود للرب ليس للتأمل فيهم. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ شكرا للرب من كل القلب. أحبائي بنعمة الرب سيدور حديثنا في هذا المساء عن هذه البركة العظيمة، بركة التبرير. فالرسول يعلن أن الذين دعاهم الله هؤلاء بررهم الله. وأشعر يا إخوتي بالصغر الشديد إذ أنا عتيد أن أتكلم عن الله وعن الله وهو يبرر الأثيم، وأقول من هو كفء لهذه الأمور؟ من يستطيع أن يتكلم عن الله؟ عن الله القاضي العادل عندما يبرر. ومن يستطيع أن يتكلم عن الله عندما يبرر ويبرر الفاجر؟ إنها مسألة ليست سهلة، لكن يعتمد على معونة نعمة الرب لعلي أستطيع أن أصف لكم شيئا من عظمة هذا العمل الإلهي، الله وهو يبرر الفاجر. سمعت قديما عن بعض الأشخاص كانوا يذهبون للاستماع إلى مرافعة بعض المحامين المشهورين لكي يبهروا ويعجبوا ويستمتعوا، وهم يرون محاميا بارعا ينجح في أن يبرر شخصا مذنبا، مع أنه يعتمد على الحيل وربما المكر أو الخداع أو التلاعب بالألفاظ. لكننا في هذا المساء لسنا أمام محامي بارع، لكننا أمام الله الديان العادل، لا لكي يتلاعب بالألفاظ حاشا، لكن بالعدل والبر يبرر، ينجح في أن يطلق فاجرا بريئا، يجعل المذنب طاهرا بالعدل والبر. إنها قصة عجيبة يا أحبائي، الله الذي يبرر الفاجر. إزاي؟ هل نجح الله في أن يعمل هذا فعلا؟ أخوتي الأحباء، إنها قصة جميلة قد نستمتع بها إذا قرأنا عن الله وهو يبرر البار. قد مشتاقين نشوف الأيام دي إنصاف البار، لكن إذا رأينا شخصا يبرر البار سنصفق له، ولا سيما إذا برره بالبر والعدل. فما بالكم ونحن عتدون أن نرى الله وهو يبرر الفاجر. كيف يبرر الله الفاجر بالبر؟ هذه هي قصة هذا المساء. وأقول أحبائي في البداية تعريفا للتبرير، سبق وذكرته أكثر من مرة كما قاله واحد من رجال الله، إنه جعل غير البار بارا بطريقة بارة، جعل غير البار بارا لكن بطريقة بارة. أقول هذا التعريف في البداية، لكننا سننطلق إلى تعريفات أشمل وأعمق في أثناء الحديث. لكن أبتدأ حديثي بأن أقول يا أحبائي أن هناك خطأان في المسيحية في حياة كثير من إخوتي المؤمنين. الخطأ الأول هو أننا نحب أن نسمع أن الله يغفر لنا خطايانا، والنتيجة أننا لن نذهب إلى الجحيم. نحب نسمع الخبر ده، وربما اختزلنا بشارة الخلاص في هذه الحقيقة، إن الله وجد طريقة بها ينقذنا من العذاب الأبدي. لكن السؤال كيف؟ لا نرهق أنفسنا كثيرا في كيف، على أي أساس؟ مش مهم. وأعتقد أنه حتى إذا حفظ البعض معلومات عن صليب المسيح، لكن تجدهم في أعماقهم لا يختلفون كثيرا عن هؤلاء الذين في الشارع الذين يتوكلون على رحمة الله على اعتبار أنه غفور رحيم. هنخلص، هنروح السماء، مش هيدلنا ربنا. على أي أساس؟ أصل ربنا رحيم وهيغفر لنا، وبعدين إحنا رفعنا إيدنا في النهضة أو صلينا بإخلاص وقلت اللهم ارحمني أنا الخاطئ، لكن محدش بيرهق نفسه أن يفهم التفاصيل كيف وعلى أي أساس ولماذا. وربما إذا دخل في التفاصيل سيكتشف أنه لم يحصل على الغفران الحقيقي، وأن غفرانه غفران وهمي بناه على أوهام. أما إذا كان حاصل فعلا على الغفران الحقيقي، فمعرفته بالتفاصيل ستزيده يقينا، أو دعوني أقول ستمنحه اليقين، لأنه إذا لم ندخل في التفاصيل لن يكون عندنا يقين أبدا. وعلشان كده مؤمنين كتار مش فرحانين باليقين، مش مملوئين باليقين، مع ان الكتاب قال عن المؤمنين في كولوسي ان الرسول بيصلي لهم لكي يتمتعوا، اسمعوا العبارة دي، بكل غنى يقين الفهم. هقول العبارة تاني لانها مركبة صعب، بكل غنى يقين الفهم. عندما أفهم عمل المسيح لأجلي سيملأني اليقين، وعندما أمتلئ باليقين سأعيش غنيا. يبقى عندي حاجة اسمها غنى يقين الفهم. غنى جه من اليقين، ويقين جه من الفهم. لكن الخطأ الثاني هو أننا ننظر إلى خلاص الله كوحدة واحدة، بينما في الواقع هناك بركات مختلفة في عصور مختلفة، هناك تدابير، هناك بركات لفئات تسمو عن بركات لفئات أخرى، رغم أن الكل حائزين على رضا الله. وعلينا أن نميز، وعندما نميز سنكتشف الغنى الذي لنا، الذي أشار إليه الرسول في أفسس 3 وقال غنى المسيح الذي لا يستقصى. علشان كده أتمنى أحبائي وأنا بتكلم الليلة عن التبرير، إن احنا على الأقل نتمتع بشيئين. الشيء الأول أن ندرك على أي أساس نلنا الخلاص، والأمر الثاني أن نميز بين التدابير كما قال سكوفيلد لكي يستقيم التفسير. فإذا لم نميز بين عطايا الله وبركاته لأناس مختلفين في عصور مختلفة، لن نعرف الغنى الذي لنا، ولن نشبع بما قسمه الرب في نعمته لنا. وصلنا للتبرير، والتبرير واضح تعقبه بركة أخرى هي التمجيد. فالذين بررهم هؤلاء مجدهم أيضا. لاحظوا أحبائي، مشينا بالترتيب في 5 بركات عرفهم ناس، أشخاص بأسمائهم، الله عرفهم في الأزل، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، اختار الأسماء في الأزل، ثم في الأزل أيضا سبق فعينهم، عين هذه الأسماء لمقام، لمقام. فالاختيار للأشخاص والتعيين للمقام. ما هو هذا المقام الذي عيننا الله له؟ مقام لم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. إيه المقام ده؟ ايه المقام ده؟ بيوت جميلة في السماء، ملك عظيم في السماء، كلا أحبائي، عينهم مشابهين صورة ابنه، عينهم لأجل ابنه ليكون ابنه بكرا بين إخوة كثيرين. سيملأ السماء بمشابهين للابن، للمسيح، حتى أن المسيح سيجلس بينهم فلا يرى أي اختلاف بينه وبينهم إلا في أمر واحد، أنه مميز في وسطهم باعتباره البكر. هم مشابهون صورة الابن، صورة طبق الأصل من الابن. الأب من الأزل بيبص على الابن ويمتلئ حضنه بالابن، لكن بعد ما توصل الكنيسة فوق منين ما يبص في السماء مش هيشوف غير الابن، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. هؤلاء الأبناء شبه الابن، مشابهين الابن. عيننا لهذا المقام، وذلك الاختيار والتعيين كانا في الأزل، لكن دارت دورة الحياة وظهرت هذه الأسماء المختارة والمعينة أزلا، ظهرت في الزمان. فابتدأ المشروع الإلهي يدخل حيز التنفيذ، وانتقل الله من دور التخطيط إلى دور التنفيذ، وبدأ التنفيذ بعملية عجيبة جدا توقفنا عندها طويلا، هي عملية الدعوة. فالذين عينهم هؤلاء دعاهم، وتعلمنا مع بعض المرة اللي فاتت أن الدعوة لاحقتنا كل أيام حياتنا حتى نجحت في أن تفصلنا عن محجرنا وتقطعنا من عالمنا، من أسرنا، من ماضينا، من حاضرنا، من أصدقائنا، أحيانا من أعز من لنا. قطعتنا دعوة الله وفصلتنا وأخرجتنا وجعلتنا شعبا خاصا، دعيتم دعوة مقدسة. هذه الدعوة لها جانب خارجي عندما قدمت الدعوة في الإنجيل، لكن لها جانب داخلي توقفنا عنده. معاملات الله الطويلة مع النفس التي لاحقت النفس من الصغر في السر والعلن بصور وأشكال مختلفة، كان الله يدعو المختارين المعينين ويلاحقهم حتى نجحت دعوته في أن تأتي بهم. بعدما دعاهم يعمل فيهم إيه؟ ناقص يعمل حاجة واحدة، إنه يتمم فيهم القصد. شوفوا الآية اللي قبلها مباشرة، مدعوون حسب قصدي، يعني لما دعاهم دعاهم طبقا لهذا القصد لكي يتمم فيهم هذا القصد. ما هو القصد؟ أن يكونوا مشابهين صورة ابنه. دعاهم جابهم هيتمم فيهم القصد. كيف يتمم القصد؟ السؤال ده مهم لأنه أساس لتأملنا في التبرير. كيف يتمم الله القصد في هؤلاء المختارين الذين دعاهم؟ يتمم الله القصد أن يكونوا مشابهين للإب من خلال التبرير والتمجيد. في الواقع يا أحبائي، بالتبرير نصبح مشابهين للإب، وبالتمجيد نصبح مشابهين للإب، مع فارق. بالتبرير نشابه الإبن قانونيا، وبالتمجيد نشابه الإبن حرفيا. بالتبرير نشابه الإبن قانونيا، حتى أن وضعنا الأدبي والقانوني والشرعي أمام الله هو نفس وضع المسيح أمام الله. حيثياتك القانونية للوقوف أمام الله هي نفسها حيثيات شخص المسيح. مش عارف أصورها إزاي، لكن تخيل أن الكرنيه بتاع المسيح، إنجاز التعبير ده، وضعت عليه صورتك وكتب عليه اسمك، ودخلت أنت بذات الحيثيات التي له. فكل ما يحصله المسيح لنفسه من وضع في السماء، هذا الوضع القانوني صار لك. شيء رهيب يا أحبائي أن نحوز على الوضع القانوني الذي للمسيح في السماء. في السماء. زمان أتذكر حكيت لبعض الإخوة القرويين حكاية بسيطة، كانت أيام حرب الخليج الأولى سنة 90. قلت لهم تخيلوا، عشان أوصل الحقيقة دي، قلت لهم تخيلوا إن في شخص عراقي متهم في قضية محكوم عليه بالسجن، بس عايز يروح أمريكا وعايز يعيش في أمريكا. المسألة صعبة ولا مش صعبة؟ صعبة جدا. أولا لازم الأول يخلص من القضايا اللي عليه، ولازم يتغير أدبيا وأخلاقيا علشان يكون مواطن صالح، لكن بعد ده كله محتاج لتأشيرة علشان يدخل أمريكا، وبعد كده علشان يقيم إقامة شرعية هناك محتاج لأوراق ودوشة كبيرة قوي. لكن تخيلوا لو هذا الشخص تخطى كل هذه الخطوات وأصبح معاه باسبور أمريكي، أي أنه يستطيع أن يمارس كل حقوق المواطنة بصورة قانونية فين؟ في أمريكا. رغم الفارق الشاسع كان في عداوة بينه وبين هذا الوضع، طبعا صورة هزيلة. لكن تخيلوا أحبائي أني سأذهب إلى السماء، أنا متأكد من كده، أشكر الرب، سأذهب إلى السماء وهناك سأتمتع بكل حقوق المواطنة لك كمواطن أجنبي أو كمهاجر. لكن إذا سئلت على أي قدر ستستمتع في السماء بالمواطنة كسماوي، هيكون ردي على ذات القدر الذي يتمتع به المسيح. بذات قدر مواطنة المسيح في السماء هكذا سأكون أنا، لأنه كما السماوي هكذا السماويون أيضا. بس كملت الحكاية بعد كده وقلت لهم الراجل العراقي خد الباسبور الأمريكاني وفرح خالص وبقي فيه هدوء وراحت أعصابه، بيتحرك في المطارات بكل حرية، ما عندوش أي مشكلة قانونية، وإذا سئل في أي مرة يقول I am American، سهل بالنسبة له خلاص. بس هيجي واحد ينكشه في الكلام يقول له شلونك، الله بالخير، هيرطن عراقي وهيبان أصله وفصله أنه هو عراقي. لكن كمان إضافة إلى هذا، ليس عنده عيون زرقاء وشعر أصفر ولكنة أمريكية، إنه بالقانون أمريكاني لكن في الواقع حرفيا ليس أمريكاني. ولا يستطيع أحد أن يجري له عملية لكي يجعله أمريكاني قانونا وأمريكاني حرفيا. لكن هذا الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لي، لأني عندما سأذهب إلى السماء سأكون قانونا سماوي، لكن بالفعل الأخير من الأفعال الخمسة بالتمجيد سأتغير خارجيا وحرفيا ولغويا والشكل بتاعي، بحيث أبقى قانونا سماوي وحرفيا كمان. بالتبرير نأخذ وضع المسيح القانوني، وبالتمجيد نأخذ وضع المسيح الحرفي. حتى أني سأتصرف في السماء بكل حرية، فإذا كان المسيح في السماء يجلس، أقول بكل خشوع واتضاع، فأنا هناك أيضا سأجلس. لاحظوا أن هذا الوضع لم يقسم للملائكة، فالملائكة في السماء دائما واقفين، لكن لأني أنا حزت ذات الوضع القانوني للمسيح في السماء. هذا هو التبرير يا أحبائي ببساطة. إن جاز لي هذا الوصف، سأتجول هناك بحرية، سأسير هناك رافع الرأس، لا خجل ولا شعور بالاغتراب، ولا أحبائي أقولها بكل احترام، ولا حتى شعور بأنها مجرد رحمة على شحاذ مسكين نقلته إلى هذا المكان، لكن بالبر بالقانون وجدت هناك وسأعيش هناك وسأجلس على عرش هناك. هذا هو معنى التبرير. الذين دعاهم هؤلاء بررهم، أكسبهم الوضع القانوني الذي هو للمسيح، لا يقلون قيد شعر قانونيا عن المسيح أمام الله في السماء. قصة عجيبة. أقول أحبائي، هاتان البركتان، التبرير والتمجيد، خاصتان بالكنيسة. لكي يتمم الله قصده في الكنيسة كان لابد من موضوع التبرير وموضوع التمجيد. أصعب العملية شوية، ندخل كده في شارع جانبي شوية ونرجع تاني للشارع الرئيسي بتاعنا علشان بس توضح الصورة، فالأشياء بضدها تظهر كما يقولون. لما نشوف مثلا قصد الله تجاه إسرائيل، تجاه الأمة القديمة، الله عنده قصد ليهم، قصد بالبركة، والله هباته ودعوته هي بلا ندام ما دام قال لابد أن يفعل. بلعام أراد أن يلعنهم، وبلاق أراد أن يلعنهم، وجاء لكي يلعن، كانت النتيجة أنه بارك. فعلوا الشر ويفعلون الشر، يعطون حسابا عن الشر. الله ما يغلبش أنه يقتص من الشر. قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، دفعوا الثمن 2000 سنة، بيدفعوا ثمن مخيف مخيف، لكن يقاصصهم ولا يرجع عن كلامه، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندم. كيف سيفعل هذا؟ سيبقي بعض الاختطاف، وأرجو أن نلاحظ هذه العبارة في صفانية 3، أبقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا، يعني المتكبرين دول هيقع عليهم القضاء وهينتهوا، لكن سيبقي منهم شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب، ويرجعون بالتضرعات والتوبة والدموع والانكسار والاعتراف بخطاياهم، وساعتها الله يباركهم ويبقى الله بار. ما رجعش في كلامه بالقصاص على الخطية، ما رجعش في كلامه بالوعد للبركة. يعرف الله يحل العقدة دي؟ ولا الله لما يبارك وبعدين يلاقي الناس بقي وحشين يحتاس ويقول يا كان نفسي أنفذ كلامي بس الناس طلعوا وحشين؟ لا، هيعرف يقاصص ويعرف يوطي المتعالي ويعرف يخلي المتكبر يطبع، بحيث انه يعرف في النهاية يتمم وعده بالبركة. لكن علشان يحقق قصده بالبركة لازم يقطع عهد اسمه العهد الجديد. العهد الجديد مذكور نصه في سفر إرميا أصحاح 31، ومذكور مرة تاني في عبرانيين 8 وفي عبرانيين 10. ولو فحصنا هذا العهد يا أحبائي نجده يشتمل على بركتين في غاية الأهمية، هما بركتا الولادة الجديدة وغفران الخطايا. بركة الولادة الجديدة وبركة غفران الخطايا، ما ننساش البركتين دول، بركتين مهمين قوي. الله لكي يحقق قصده بالبركة لهذا الشعب، يذلهم، يضربهم، يعاقبهم، يتضعوا، يتوبوا، يعمل معاهم الأمرين دول، ولادة جديدة وكمان غفران خطايا. وعندما يولدوا الولادة الجديدة ويتمتعوا بغفران الخطايا يقودهم لتحقيق وعده وقصده بالبركة. أنا بقول دي كمثال علشان أقارن أو أقابل بينها وبين الوضع بتاعي. نفس الفكرة بالنسبة لينا إحنا، عنده وعد بالبركة لينا، قصد معين، بس القصد كما اقتضى قصده مع الشعب الأرضي ولادة جديدة وغفران، يقتضي قصده مع الشعب السماوي تبرير وتمجيد. بدون الولادة والغفران لا يمكن أن يتمتع هذا الشعب بالبركة، بدون التبرير والتمجيد لن نتمتع ككنيسة بالقصد الأزلي. واضح؟ هيبان أكتر لما نعمل مقارنة بين التبرير وبين الولادة والغفران، لكن بس أرجو أن الفكرة دي تكون واضحة في البداية، مع أنه أحبائي أعتقد انه كثير مننا بيفرح لمجرد الولادة الجديدة او الغفران. تعالوا نقرأ البركة بتاعت العهد الجديد من رسالة العبرانيين اصحاح 8 عدد 10، يقول لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا أعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. اجمع كل البركات الرائعة دي تحت بركة الولادة الجديدة. أهو ده اللي قال عنه في حزقيال 37: أرش عليهم ماء طاهرا فتطهرون من نجساتكم، أنزع قلب الحجر أعطيكم قلب لحم، فيعرفونني من الصغير إلى الكبير، أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعب. دي الولادة الجديدة. بص عدد 12 يقول: لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. وهذا هو غفران الخطايا. الولادة الجديدة وغفران الخطايا بركتان رائعتان. لابد للشعب لكي يتمتع بهذه البركات التي وعدهم الله بها، لابد لهذا الشعب أن يحصل على الولادة الجديدة ويحصل على الغفران. أذكر أن نيقوديموس أتى للرب ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك أتيت من الله معلما، لا يقدر أحد أن يعمل الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. وأنا أعتقد أن الرب كعادته كان يكشف القلوب. كان حاسس ان نيقوديموس عايز يسأل: انت هو الملك والملك جه وهتملك علينا وتحقق لنا الوعد ويبدأ العهد الجديد، العالم العتيد، العالم الآتي اللي احنا كلنا مشتاقين عليه كيهود؟ رد عليه الرب وقطعه في نص الكلام: ينبغي ان تولد. لا، مش تولد، بنقراها غلط. كان نيقوديموس آتيا كممثل للأمة، كمعلم لإسرائيل، والرب بيكلمه مش بالأصالة عن نفسه هو لكن عن الشعب: ينبغي أن تولدوا من فوق. إذا لم تولدوا من فوق يا نيقوديموس لن تحصلوا على البركة. لكن يا إخوتي، أنا بقول كل ده علشان بس أوصل وأقول ولادة ثانية وغفران خطايا يؤهل هذا الشعب لبركات عظيمة جدا. بالنسبة لنا إحنا لا، ما يكفوش. بس نسأل سؤال في النص: طب هم لينا البركتين دول ولا مش لينا؟ لينا. نلنا الولادة ونلنا غفران الخطايا، لنا فيه الفداء بدمه، غفران الخطايا، بس ما يكفوش للحصول على قصد الله الأزل من نحن. كنا محتاجين لشيئين آخرين. محتاجين لإيه بقى؟ للتبرير، محتاجين للتمجيد. أصل شعب بيعد للسماء، شعب معين ليكون مشابها لصورة ابنه. ما يكفهوش ولادة جديدة رغم عظمتها، ما يكفهوش غفران خطايا رغم حلاوته وروعته، يحتاج حاجة أكتر: تبرير وكمان تمجيد. أتمنى أن هذه المقدمة تكون شوقتكم. طب إيه هو التبرير بقى؟ وإيه هو التمجيد؟ نقف وقفة أكثر شوية عند التبرير. وقف عند التبرير بمجرد المقارنة بينه وبين غفران الخطايا. أكتفي إذا الوقت كفاني أقارن بينه وبين الغفران. الغفران حلو، كلنا، مش كلنا، كل البشر بيتمنوا غفران الخطايا، مش كده؟ يا لما بنقعد نسمع أحاسيس الناس وأشواقهم، تعبانين، بيحاولوا يتجاهلوا الجانب القضائي في مشكلة الإنسان وبينسوا ان في 3 وكلاء نيابه بيشتكوا دايما، عارفينهم؟ 3 وكلاء نيابه. قال المسيح في يوحنا 5: لست انا اشكوكم، يوجد الذي يشكوكم. هو مين؟ موسى، الناموس، ناموس الله بيشتكي. وفي روميا 2 الضمير بتاع الانسان بيشتكي. وفي مصيبه ثالث، الشيطان، رؤيا 12 اسمه مشتكي. 3 رافعين اصابع الاتهام ضد الانسان، يحاول يتجاهل، يحاول يهرب، لكن دايما في داخله: كيف يحصل على غفران الذنوب؟ قضية بتشغل بال البشر، بيعملوا حاجات كتير وهمية وكاذبة وخادعة اخترعها بعض الناس ليوهموهم انه بها يحصلون على غفران الخطايا، لكن احنا هنقارن مش بالغفران الوهمي، هنقارن بالغفران الحقيقي. ما الفارق بين الغفران والتبرير؟ اقول اولا ان الغفران يا احبائي هو عزل الخطايا عن الخاطئ، عزل الخطايا عن الخاطئ واطلاقه حرا بعيدا عنها حتى يغدو كأنه ليس هو الذي فعلها. يمكن يوم الكفارة يوضح الحقيقة دي، بيجوا بتيس بريء، تيس بريء، ويضعوا أيديهم عليه. يقول الكتاب: ويقر شيوخ إسرائيل بذنوبهم وسيئاتهم ومعاصيهم وخطاياهم، يقر بها وهم حاطين ايديهم على رأس التيس. وكلمة وضع اليد في اللغة العبرية تعني يلقي بنفسه على او يتوحد معه، يعني بينقل خطاياه وبيحطها على رأس التيس ويذبح التيس ويدخل بدمه الى الاقداس ويحرق التيس خارج المحلة. ويجوا بالتيس الثاني ويقر عليه بالخطايا ايضا، ثم يطلق الى برية عزازيل، والتي تعني العزل، العزل. وكأن الرب يقول لهم في يوم الكفارة عندما صار هناك اقرار بالخطايا والذنوب: عزلت عنكم خطاياكم وتغدو انت بريء، تجري وتخرج وتغني وتقول بين الناس: فعلت الشر ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. هذا هو الغفران. أول مرة جات الغفران في إنجيل لوقا، جات كلمة جميلة جدا: روح سيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأعصب المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق. كلمة الإطلاق دي هي الغفران، وكأن ترجمة الغفران هي إطلاق الخاطي حرا بعد أن عزلت عنه خطايا. لكن المعنى جميل أيضا: عزلت الخطايا عن الخاطي، وكأن جبنا الخاطي فكنا، شلت الخطايا اللي عليه وقلنا له روح، روح خلاص. لكن هو ماشي يبص على المصيبة يقول: طب ودي هتروح فين؟ هتروح فين؟ نقول له: معلش انت مالكش دعوة، الله يرى له خروفا للمحرق، انت روح. وجاء اخر وحصل على الغفران وذهب، وجاء ثالث، وجاء عاشر، وجاء مليون، وجاء ملايين. وبعدين كل هذه الخطايا وضعت على المسيح، حمل هو خطية كثيرين وشفع في المذنبين. هذا هو الغفران، رائع. عندما عزلت عني خطاياي فانزاح عني حمل الثقيل. لكن التبرير يا احبائي مش مجرد كده. في الغفران عزلت عني الخطايا، لكن في التبرير وقفت امام الله ليكسبني برا لم يكن عندي. انا مش خلعت خطاياي بالغفران بس، لكن بالتبرير حصلت على بر الله، بر الله. اسمع الآية: لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان إلى الكل. يقول كده في أصح 3: وعلى كل الذين يؤمنون على كل يكسو يكسو بالغفران إنجاز التعبير أقول تخلصت من خطاياي، لكن بالتبرير اكتسبت برا. في تشبيه جميل في زكريا 3، رأى زكريا يهوشع الكاهن العظيم واقفا أمام الرب ولابسا ثيابا قذرة، والشيطان واقف عن يمينه لكي يقاومه. وبعدين لقى الرب بيقول الكلمات الحلوة دي: لينتهرك الرب يا شيطان، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ ثم قال الرب في زكريا 3 هذه الكلمات الجميلة، اسمعها عشان نشوف صور دقيقة للغفران والتبرير. في زكريا 3 يقول في عدد 3 عدد 4: فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة، هذا هو الغفران، وقال له: انظر، قد أذهبت عنك إثمك. حلوة حلوة فعلا، بركة حلوة. فاكر خطاياك اللي تعباك خلعت عنك، والرب بيقول لك قد أذهبت عنك إثمك. شكرا ليك يا رب. بس ما خلصتش القصة معاه عند كده، مع انه في الحقيقة لو خلصت خير وبركة. يكفي اني لن اعود خجلا من ثيابي القذرة، لكن يقول الكتاب: وألبسك ثيابا مزخرفة. شكرا للرب من كل القلب. اخوتي الاحباء، قد اذهبت عنك، هذا هو الغفران. ألبسك، هذا هو التبرير. بالغفران اذهب عني ثوب القذر، مضي التعيس، خطاياي الوحشة. بالتبرير لبست ثوبا مزخرفا. بالغفران قال نثان النبي لداود عندما اعترف بخطاياه وقال أخطأ، اسمع العبارة في صمويل الثاني 12:23: الرب نقل عنك خطيتك، لا تموت. لا تموت يعني كل اللي يجيبه لك الغفران لا تموت، لا تموت. لكن التبرير ما يوقفش عند حد لا تموت، لكن اسمع: والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. إن الغفران يذهب عني الهلاك، لكن التبرير أتى إلي بالحياة والمجد. أقدر أقول بالغفران خرجت من حالة المذنوبية، لكن بالتبرير خرجت من حالة الدينونة. في فرق بين الاثنين يا أحبائي. أن أكون مذنبا قدام الله يعني عارف أن أنا عملت خطايا، الله هيحاسبني عليها. لكن أن أكون مدانا أمام الله، المسألة مش أنا عملت إيه، لكن أنا على بعضي مرفوض من الله. أنا عملت حاجات وحشة، دي محتاجة غفرة. أنا على بعضي وحش، أنا محتاج تبرير. المسألة ليست غفران، أنا كلي على بعضي غلط، أنا كوندمن. يعني الله لما يشوفني مش قادر يبصلي، لأن عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر. ده غير خالص ما يقول لي: يا ماهر يا ابني أنت عملت الحاجة الغلط. أقول له: أعترف يا رب بذنبي، لا أكتم خطيئتي. يقول لي: مغفورة لك خطاياك. أنا فعلت شيئا خطأ، أحتاج للغفران. لكن أنا المسألة عندي ما كانتش مجرد عملت غلط، أنا كلي غلط، كلي غلط مدان من الله، عملت غلط مذنب أمام الله. حل الذنب أمام الله الغفران، حل مدان أمام الله من خلال التبرير. قال رجل الله ويليام كيلي لما بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح، كتير بنفهمها أنه يعني ما فيش عقاب. لا يا أحبائي، لما يقول ما فيش عقاب دي مسألة خلصت من بدري، بمجرد ما نلنا غفران الخطايا، ما فيش داعي أنه يكررها. لكن المعنى أن هؤلاء الناس لا يوجد فيهم أي شيء يستدعي دينونة الله، ما فهمش حاجة تستحضرهم حتى إلى الفحص، لأن صنف الحياة اللي فيهم دول واخدين حياة المسيح ولهم الموقف القانوني الذي للمسيح. أقدر أقول بالغفران الله يقول لي اذهب مغفورة لك خطاياك، لكن بالتبرير يقول لي تعال تعال لك مكان عندي إني أجد لذة ومتعة فيك. لاحظوا في الأناجيل دايما عندما كان الرب يعطي غفران الخطايا كان دائما يقول اذهب روح خلاص امشي مفيش عقاب، لكن بالتبرير ما يقولش اذهب، لكن يقول تعالى. إنك قادر قانونيا على أن تكون في شركة معي، أنت مؤهل قانونيا أن تتوافق معي، أنت مبرر في نظري، أنت شخص راقي، إني لا أجد فيك عيبا ولا شيئا يجعلني أشمئز أو أرفض أو أتباعد عنك، تعال فأنت مبرر. بالغفران نشفى من الشعور بالذنب، بالتبرير نشفى من الشعور بالرفض. وإذا بحثتم يا أحبائي في العلل النفسية التي تدهس وتحطم كل قلوب البشر الآن، هتلاقوا الشعورين دول متعصلين في قلوب الناس، شعرين بالذنب، شعرين بالرفض، نفسه يحس براحة في الضمير، نفسه يحس انه مقبول. لو تعمقنا في الغفران، لو تعمقنا في التبرير، لبرأنا من كل شعور بالذنب وكل شعور بالرفض، وعلى أساس صحيح. ممكن أطباء نفسيين وممكن بعض الوعاظ يعطوك وصفات لكنها ليست على أساس سليم. الشفاء الحقيقي أن تقبل غفران الله وأن تعرف معنى التبرير الذي لك في المسيح. أقول يا أحبائي أيضا أننا بالغفران يمكن أن يعود الولد الضال إلى البيت، لكن بالتبرير يلبس الحلة الأولى، أن يعود إلى البيت ويقبل في البيت خير كبير، ده شيء رائع. بعدما بذر ماله مع الزواني بعيش مسرف، بعدما خرب وأفسد ودمر كل شيء، إنه يستوجب الموت بحق الشريعة في سفر التثنية، الولد ده لازم يموت يرجم، وأبوه وأمه يرجموه أول ناس، لكن عاد إلى البيت فقبل، هذا هو الغفران. لكن الآب ما وقفش عند حد أن يقبل في البيت كأحد الأجرار، لكن شيء غريب يا حبايب. طب صدقوني لو كان أليكسوه برضو خير كتير، لو قال وكلوه وكسوه نعمة نعمة، بس الأب بيقول حاجة تاني خالص، بيقول اخرجوا الحلة الأولى، the best one، مش the first، ما عندوش واحدة واثنين وثلاثة، لكن هي واحدة اسمها the best one، يعني اللي ملهاش زي في البلد كلها. ناوي على ايه؟ ناوي على النقطة اللي جاية دي. أقول بالغفران يمكننا السكن في البيت، لكن ما نقدرش نقعد معاه على نفس المائدة، لكن لما لبسوا الحلة الأولى قدر يقول واذبحوا العجل المسمن فنأكل ونفرح. إني أريد أن أؤهله ليس فقط للإقامة في بيتي، لكن أريد أن أؤهله للشركة معي. أنا عايز يشوفوا الناس كلهم إن ولد محترم، عايزهم يشوفوا مش ابن ضل وزاغ وفسد، لا، ده أنا عايزهم يشوفوا أمير جالس على مائدة مع أبيه، شايفينه واعد معايا في غاية الكمال والجمال والروعة. ده ما يكفوش غفران يا أحبائي، لكن ده كان يستلزم تبرير. يا ريت نفهم إن الله أبونا مش مجرد غفر لنا خطايانا، لكن في المسيحية تمتعنا ببركة هي بركة التبرير. يا إخوتي الأحباء، أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، لبسنا المسيح، فتأهلنا للشركة مع الآب، للجلوس مع الآب، ليس فقط للسكن في السماء، بل إننا قانونيا كف للشركة مع الآب. كولوسي 1 يقول: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. لكن أقول أيضا هناك رموز للغفران، وهناك رموز للتبرير. مثلا لو خدت من الفصح مثال أو رمز، أقول أحبائي في الفصح: المهلك يعبر، المهلك يعبر. خير ولا مش خير؟ خير كتير. في تلك الليلة كان صراخ في كل أرض مصر، كل بيت في جنازة، المهلك دخل وضرب البكر، مصيبة، ميت، صراخ، نحيب، ناس بتعيط، ناس بتلطم، البكر مات. لكن في بيوت شكرا للرب لم يدخلها المهلك لكي يضرب، ده غفران. لكن كان في حاجة في الليلة دي حصلت أجمل من كده، كتير بقولها وكررتها كتير، أنه لما ترش الدم على القائمتين والعتبة العليا حصلت حاجة تاني. مش بس المهلك عدى وشاف الدم ما قدرش يدخل، لكن في واحد قبل المهلك عدى، تعرفوا مين؟ الرب نفسه. كان الرب بيعدي وكل ما يشوف بيت عليه الدم كان بيعمل حاجة عجيبة، يروح واقف وفارد جناحاته على البيت، وكأنه بيقول: أنا بحب هذا المنظر، أصل الدم ده بيفكرني بأغلى من على قلبي، ابن محبتي، في يوم من الأيام دمه هيسفك وهيرش، بس مش هيرش على بيت، لكن اترش علي. هل تعلموا يا أحبائي أن علي قطرات من دم ابن الله؟ يا ترى ما هي قيمتي أمام هذا الأب الذي يرى دم ابنه علي؟ علي أحبائي، عندما يموت وحيد في بلد بعيد، وأتخيل ذهب الأب المكلوم لهذه البلد ورأى صديقا حميما يحمل شيئا من هذا الابن، أكيد بيبقى غالي وعزيز. نفس القصة، احنا رايحين السماء نحمل علينا دم ابن الله. افتحوا معي سفر الخروج لتتأكدوا من هذه الفكرة. في سفر الخروج أصحاح 12 في قصة الفصح الشهيرة عدد 23: فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب. كلمة يعبر هنا مش يعني يسيبه ويمشي، لكن يعبر يعني يفرد جناحيه على الباب، بصخة، يعمل بصخة على الباب. الكلمة اللي بعديها: ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. إذن هنا عملان وليس عمل واحد، إنه عمل بصخة على الباب، عفى على الباب، بمعنى فرد جناحيه على الباب، كما يشرح إشعياء 31 أن العفو هنا أو البصخة بمعنى يفرد الجناحين على المكان ليحميه، ومن الجانب الآخر المهلك يعدي لا يستطيع أن يدخل ليضرب. في عبور المهلك نجاة، هذا غفران، لكن في حماية الرب وتوقفه أمام الباب المرشوش بالدم، هذا هو التبرير. غنت عروس النشيد أغنية جميلة في نشيد واحد، اسمعوا الأغنية: طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي. أقول تاني الآية دي: طاقة فاغية، طاقة يعني باقة، باقة طاقة فاغية باقت ظهور من ظهور الحناء، من ظهور الحناء، ظهور الحنة، الحنة اسمها فاغية. فلما نقول طاقة فاغية يعني باق من ظهور الحناء. عجيبة هذه الكلمة في اللغة العبرية، إشكول كيبور، إشكول كيبور، وإشكول يعني عنقود، كلنا عارفينها من وادي أشكول لما حملوا العنقود، وكيبور كلنا عارفينها من يوم كيبور يعني يوم الكفار. وسألت واحد من الإخوة وقلت له ما العلاقة بين الحنة والكفارة، وكانت الإجابة جميلة. قال لي إن الحنة يصبغون بها الشيء فيختفي تماما لونه الأصلي ويكتسب هذا اللون، لون الحنة، وهذه الكفارة. فالكفارة أن الله يخفينا تماما ويكسبنا لونا جديدا، بس اللون الجديد اللي احنا اكتسينا بيك اللون الدم. فالكفارة لم تكن بالحنة، لكن الكفارة كانت بالدم. يا اخوة الاحباء، يعني كأني امام الله مش مرشوش بالدم، ده انا مطلي متغطي بالدم. علشان كده ليا قيمة كبيرة جدا 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 في عين الله. انا وانت مش حاسينها، صدقني ما حاسينها. تعودت ان تقيم نفسك بما تفعله وبما انت عليه وبما انت في الداخل، وما بتقفش لحظة لتقيم نفسك طبقا لقيمة الدم الذي عليك، اللي مرشوش عليك، اللي مغطيك. انت بكام في عينين الله؟ انت بكام في عينين الله؟ مطلي بالدم، مرشوش بالدم. اخوتي الاحباء، يقول الرسول عن الله أبونا أنه بحسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية. بس ولدنا ثانية علشان حاجات جميلة دخلنا للدائرة بتاعتها. إزاي؟ يقول تقديس الروح لطاعة، أقرأها صح، لطاعة ورش دم يسوع المسيح. تقديس الروح يعني الروح كان بيجيبك من بعيد يدخلك في دائرة فيها يسوع أطاع حتى الموت، موت الصليب، فرش دمه على الناس اللي بيدخلوا في الدايرة دي. جابك لدايرة الرضا اللي فيها مرشوش دم يسوع، أن يرش عليك دم يسوع، هذا هو ما يعطيك التبرير. لكن هناك رمز آخر يشرح هذه القضية الرائعة، الفارق بين الغفران والتبرير. احنا عارفين ان الذبائح مختلفة، مش كده؟ انا هقف بس قدام ذبيحتين او ثلاثة، ذبيحة الخطية والاثم، بتكلمنا عن الغفران. الواحد لما يعترف بخطاياه، لما يقر باثامه، تذبح الذبيحة، يرش دمها على المذبح، خلاص الله عمل ايه؟ غفر، مفيش موت. لكن في ذبيحة تانية اسمها المحرقة. المحرقة الله ما يكتفيش ان دمها يرش على المذبح، لكن في حاجة تانية، توقد كل المحرقة بتمامها للرب. يعني في روائح سرور طلع، يعني تيجي تمشي يقول لك لا ما تمشيش، انت ماشي ليه؟ انا مبسوط، انا مش بقول لك روح انا غفرت، انا بقول لك استنى، ده انا سعيد، انا بشتم رائحة سرور. بس عارفين كان بيحصل حاجة تانية يا أحبائي، كان جلد المحرقة يعطى للكاهن الذي قدمها، وكانه بيقول له خد، خد الجلد واستخبى فيه، اظهر أمامي في جلدها وتذكر أن هذا الجلد الذي أنت تحتمي في داخله، اللحم الذي كان في الجسد الذي كان في داخل هذا الجلد، أوقد على المذبح وصعد إلى عنان السماء رائحة سرور. هو متغطي بجلد وبيقول لله يا رب الجلد اللي أنا جواه ده، اللي كان جواه ما فضلتش منه حاجة، كل ذرة فيه كانت على المذبح توقد بالنار رائحة سرور. أحبائي مش ده شيء عجيب؟ إني توحدت وصرت واحدا مع هذا الذي أبهج السماء وأدخل السرور إلى قلب الله. روائح السرور طالعة إلى الله من الجسد اللي على المذبح، وأنا واخد جلد اللي كان موجود على المذبح. ملاحظين التوحد؟ أنا والذبيحة والله، أنا خدت جلدها ومستخبي فيه، ولحمها صاعد رائحة سرور إلى الله. الله ينظر إلى المذبح فيسعد بروائح السرور، وينظر إلي فيراني في كل قيمة هذه الذبيحة. هذا هو التبرير. يبقى لما نتكلم عن الخطية أو ذبيحة الإثم غفران، لكن لما نتكلم عن المحرقة نحن نتكلم عن التبرير. كيف وصل الله بنا إلى هذا التبرير؟ عمله إزاي؟ عمله إزاي؟ قلت يا أحبائي أنه جعل غير البار بارا بطريقة بارة، معجزة. تثنية 25، ملوك الأول 8، سفر التثنية أصحاح 17، فيهم ثلاث آيات يعني فيهم غرابة شوي. تثنية 25 يقول له لا تبرئ المذنب، إذا حكمت عليك أن تبرئ البار وتستذنب المذنب. نفس الكلام في ملوك الأول 18، عليك انك تبرئ البار وتستذنب، تحكم على المذنب. وفي امثال 17 يقول له مبرئ المذنب ده زي بالظبط مذنب البريء، وكلاهما مكرها عند رب. يعني قانون الله، اوعى تبرئ واحد مذنب. اللي يتبرئ هو، لا تبرر المذنب، اللي يتبرر هو البار. لكن الله هنا بيعمل ايه؟ بيبرر مش المذنب، ده بيبرر الفاجر، بس بيبرره بطريقة بارة. كيف؟ أشرت إلى طريقة وأكمل بطريقة تانية. كيف بررني أنا المذنب؟ بالدم. هل الكتاب يتكلم عن التبرير بالدم؟ نعم، يقول في رومية 5:9 بالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بإيه؟ بدمه. أمين. احفظ الآية دي، قول أنا بالإيمان، قول أنا متبرر بدم المسيح. وديك يعني إلى حد ما، ما تنساش المنظر، الدم المرشوش وحكاية الحنة دي، طاقة فاغية. اشكول كيبور، اشكرك يا رب أنا مطلي متغطي. أو افتكر حكاية جلد المحرقة وجسمها اللي طالع رائحة سرور. انت استخبي خالص، مش باينة منك حاجة، ونشكر الله انه مش باينة ولا حاجة، لانه لو بانت اي حاجة هتشوه الصورة. لكن مختفي تماما، والجمال كله جمال المسيح. هذا هو عمل الدم، متبررون الان بدمه. لكن في تبرير تاني في رسالة روميا اسمه تبرير الحياة، عايز تبص عليه بصة بسرعة في اصحاح 5 عدد 18. فاذا كما بخطية واحدة، مركزين معايا، بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس للدينونة. صدقوني ايات تتوزن بالالماس مش بالذهب. بص جمال الكلمة، بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة الى جميع الناس. كان المفروض يقول للتبرير، بس خاصها قال لتبرير الحياة. اية جميل، نحاول نفهمها. اعتقد ان معظم مفرداتها معروفة. يقول اذا كما بخطية واحدة، ايه الخطية الواحدة دي؟ خطية آدم. صار الحكم الى جميع الناس. لاحظ الكلمة صار الحكم الى جميع الناس، يعني جري الحكم اللي صدر على ادم جري الى جميع الناس. فالى اي شيء ادى هذا الحكم الذي انصرف الى جميع الناس؟ للدينونة، مش للموت، للدينونة. يعني للدينونة، يعني وجد جنس مدان. بص كده الله متألم في سفر هوشع. سفر هوشع ده على فكرة مكتوب تقريبا سنة 700 وشوية قبل الميلاد، يعني كان عدى على حكاية آدم 3300 سنة. ربنا لسه صعبان عليه، وبقول غدر بيا وكآدم تعدوا العهد. زي آدم تعدوا عهد، يعني كان صعبان عليه لما آدم تعدى عهد. لكن آدم خلف ولد، الله يبص عليه ويقول مدان شبه أبوه. وابن آدم يجيب مين؟ يجيب مين؟ ابن آدم. الله يبص عليه ويقول شبه أبوه مدان. زعلوش مني لما أقول disgusting، مقزز. كنت بسمع شوية مشاكل النهاردة لإذاعة حول العالم. يا أحبائي، يا على اللي بيحصل في البيوت، يا على اللي بيحصل من الأب لبنته، من الأخ لأخته، من الزوج لزوجته. يا قعدت أقول يا رب أنت شايف قد إيه ومستحمل قد إيه. ده إحنا لما قصة بتفلت وبتيجي لأسمعنا بتتلوث. أمال أنت اللي ما عندكش أسقف. على فكرة حكاية الأسقف دي كانت بترعبني كتير، بقول يا رب ياما الأسقف دي مغطية مصايب. انت الاسقف كلها مرفوعه من قدامك، انت شايف قد ايه يا رب. مش اسقف البيوت، دي اسقف القلوب واسقف الافكار، كل شيء مكشوف وعريان. يتفرج من فوق ويبص كده، يا disgusting، مدان. بص كده هقول تاني، بخطيه واحده نطق الله الحكم، وهذا الحكم صار وانصرف وصار على جميع الناس. لإيه؟ للدينونة، مش يعني العقاب هنا، لكن لإيه؟ للإدانة. الصنف ده أنا مش عايزه، مش قادر استحمله، أنا مزمع أن أتقي، مش قادر. الصنف ده مش قادر، ابعدوه عني. أهدي الإدانة اللي محتاجة لتبرير. هنا مش عاملة وحشة، لكن ده الجنس كله مدان. طب نكمل بقى. حدث هذا الحدث البشع في جنة عدن. هنسيب جنة عدن ونروح لجبل الجلجسة، هناك حدث آخر. في جنة عدن حدث مخيف بخطية واحدة، في جبل الجلجسة حدث ما أروعه، ببر واحد. يعني ايه خطية واحدة ببر واحد؟ أقولها بلغة أفكها، بعمل عصيان واحد وبعمل طاعة واحد. بس ما أبعد الفارق، عمل عصيان جلب إدانة على جنس، عمل طاعة واحد جلب برا لجنس. ويا لسعدي صرت أنا من هذا الجنس. طيب أرجع تاني لحكاية بني آدم. ابن آدم مدان مظبوط زي ابوه. طب وابن ابن ادم؟ طب وابن ابن ابن ادم؟ طب وانا وانت؟ لان ابن 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 ادم، مش كده؟ جرح قطعني من ادم، قطعني من ادم. يوم ما امنت بالمسيح قال لي على فكرة المسيح مش بس يدي لك غفرانه، المسيح عايز يقطعك من ابوك الاول، يقطعك من اصلك، يقطعك من مين. انا مش بدعي على فكرة، عايز يقطع انساننا العطيه قد صلب. طب اسمع الايه، لان واحد يقول ان انا بدعي. الذي فيه ايضا ختنتم، كلوس 2:12، فيه ايضا ختنتم. ختنتم يعني قطعتم، ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم الجسد، خلع الانسان العطيق، قطعنا من ادم وجعل حياه المسيح تجري فينا. هل حياة المسيح تجري فينا؟ عندما نفخ كالروح المحيي أوصل إلينا حياته، عندما أسكن فينا الروح القدس جرت فينا حياة المسيح. أنا قربت أوصل للمعنى هو. بص حبيبي، أنت أمنت بالرب يسوع المسيح من كل قلبك، غسلت بدمه، سكن فيك الروح القدس. بص على روحك من بره وبص على روحك من جوه وقول التقرير المزدوج ده. قول انا من بره مرشوش عليا دم المسيح، انا من جوه بالروح القدس تجري فيا حياه المسيح. الله يبص عليك من جوه يلاقيك بني ادم، لما خلاص يلاقيك تبع مين؟ تبع المسيح، مفيش ادانه. علشان كده يقول ببر واحد صارت الهبه، صارت الهبه الى جميع الناس علشان تديهم ايه؟ تبرير الحياه. يعني ايه تبرير الحياه؟ تبرير اي قبول عند الله ناتج عن صنف حياه يمتلكه هؤلاء الناس. يعني يبص على البني ادمين ما يطقش، يبص عليك انت ملائكته يقولوا له ازاي باصص عليه ده؟ يقول اصل شايف فيه مين؟ حياه المسيح، تجري فيه حياه المسيح. حياه المسيح التي فيك تجعلك مقبولا امام الله، فانت من جنس جديد، انت خليقه جديده، صنف جديد، ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. هذا التبرير اسميه تبرير، شنا بولس بيسميه تبرير الحياه. انظر اليك من الخارج اجدك مرشوش بدم المسيح، هذا يعطيك قبولا امام الله، هذا هو التبرير، بس اسميه تبرير الدم. متبررون الان بدمك، فنحن متبررون بالدم ومتبررون بالحياة. متبررون خارجيا برش الدم، متبررون داخليا بامتلاك الحياة. شيء رهيب يا أحبائي. ما اسمع حاجة واحدة بس، ان دي مشكلة، ان بقيلنا الجسد بتاع البني أدمين، وده اللي هنخلص منه قريب، عندما نحن نئن في أنفسنا متوقعين فداء. عايزينها بقى خلاص بقى، يبقى كله من بره ومن جوه وفي النص وكله تبع مين؟ تبع المسيح. عايزين نخلص من كل ما هو آدمي. هكذا حصلنا على التبرير. كنت أود أن أقارن بين التبرير والولادة الجديدة والتبرير والتقديس علشان نعرف عظمة هذه البركة، لكن أنا هكتفي بكده، راجيا أن هذه البركة تذكرك دائما بالآتي. افتكر معايا الكلمات الختامية دي: أنت تعد للمجد، أنت من الآن مبرر، أي أنك على قدم المساواة مع المسيح أمام الله قانونيا، مشابهة قانونية، أوراقك زي أوراق المسيح. حلو التعبير ده؟ لما بروح أخدم في أمريكا في حواري نيويورك وحواري نيوجيرسي، الشباب المصري المتسكع في الشوارع هناك المسكين ما عندوش غير قضية واحدة تعباه، قضية الورق. يقولك عايز ورق، نفسي في ورق، نفسه في ورق عشان يعيش في بلد، يا عالم هيعيش ازاي؟ أنا معايا ورق يعيشني في السماء، بس الورق اللي هيعيشني في السماء هو نفس الورق اللي بيعيش بمين؟ المسيح في السماء. صدقوني لو حد خد ورق ميخائيل ولا جبرائيل كان يبقى سعيد جدا، بس اللي هياخد ورق ميخائيل او جبرائيل مواطن درجة تانية في السماء، لانه هيبقى عبد هناك، لكن انا هروح باوراق ابن الله، هروح السماء وهسكن في السماء وهجلس على عرش في السماء وهفرح في السماء، والله فرحان بي في السماء، والله سعيد ان انا موجود في السماء، لان دي كانت شهوة قلبه، ده كان مناه، ده كان قصده ان يأتي بابناء يكونوا مشابهين صورة ابني. هيفرح بنجاح عمله لما يشوفنا حواليه هناك، بس العمل والمشروع بدأ من دلوقتي. خلص القضية من الناحية القانونية دلوقتي، نشكر الله الأوراق كلها خلصت، ناقص الاستدعاء الأخير، ناقص الاستدعاء اللي بيه لابد، هيجي لك جواب كده، لابد أن تغادر هذه الأراضي وتصل إلى الوطن الجديد قبل اليوم الفلاني. يا سلام لما يجي الاستدعاء، يا أما يجي لي كفرد وساعتها ما أبهاه يوم، أو يجي لنا جميعا عند البوق الأخير. أودع ظلم الحياة وكدر العيش، أنساهما لما أرى حبيبي بالعرش. واخد بقى الباسبور الجديد بتاعي وافتخر بيه هناك، ابن في موطنه، السما مش هتكون غريبة عليا، هحس ان انا في مكاني لاني قانونيا من الان انا سماوي. ناقصني خطوة بس، هي خطوة التمجيد، المشابهة الحرفية للمسيح. أقول يا أحبائي، أنا ما قارنتش بينه وبين الولادة في 7 نقط وبينه وبين التقديس في 7 نقط، بس عايز أقول لك مثلا لو قارنت بينه وبين التقديس، التقديس لاحظ تقديس العمل اللي بيحصل فيك باستمرار علشان تكبر وتنمو، متدرج بيكبر، بتاخده على مراحل بيحصل فيك باستمرار، لكن التبرير خدته على كم يوم؟ في لحظة، في لحظة. وبينما التقديس لا يمكن أن يصل إلى كماله هنا، التبرير لا يقبل أي إضافات هنا، بتاخده مرة ونهائي وإلى الأبد. يعني ورقك كله شكله إيه دلوقتي؟ كامل وجاهز. التقديس شغال وهيفضل شغال، ومش هيجي يوم على الأرض عليا مش محتاج لمزيد من التقديس. عشان كده في آية اسمها مكملين القداسة في خوف الله، لكن ما فيش آية بتقول مكملين التبرير في خوف الله. اطمئن يا أخي الحبيب، افرح، تيقن، طالما أنه رش عليك الدم وسكن فيك الروح القدس وامتلكت حياة المسيح، خذ التعبير البسيط ده، قول أنا أوراقي كلها جاهزة، بسبوري في إيدي، تذكرتي معايا، مستني البوق الأخير، في أي لحظة أنا مستعد للرحيل، لأننا متبررون الآن. ما تنسوش من فضلكم الآن، لا التانية متبررين، دي متبرر رومي 5:9، متبررون الآن بدمي نخلص به من الغضب. تعالوا نقف مع بعض نفرح بهذا الإله الذي عرفنا، الذي عيننا، الذي دعانا، اللي جهزنا بالورق، وقريب هيغير شكل جسد تواضعنا. نحن الآن مشابهين المسيح قانونيا، عن قريب سنشابهه حرفيا، سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. افرحوا، انسوا متاعب الحياة، انسوا ظلم الحياة، عن قريب سنودع كل شيء وسننسى كل شيء.